مباركا فيه ملء السماء والأرض أما شاء من شيء بعد له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه أجل من حمد وأعظم من ذكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سنته واتبع آثاره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبادات لها فضائل، منها ما جاء النص على فضله، ومنها ما غيب فضله ولم يذكر ما يترتب عليه من الأجر، إلا أن الذي ينبغي أن يحضر في قلب المؤمن أن كل عبادة مفروضة واجبة هي أعظم من جنسها فضلا وأجرا وثوابا. كل عبادة مفروضة فإن أجرها وثوابها أعظم من النوافل التي من جنسها، وذلك أن الله تعالى يعطي على الواجب أعظم مما يعطي على النفل، ولهذا ما جاء من الفضائل في التطوعات اعلم أنه ما رتبه الله تعالى على الواجبات من جنس تلك العبادة، وإن لم يأتي به نص فهو أعظم وأجل وأكبر. وحتى يتضح هذا أضرب لذلك مثلا، جاء في الصحيح أن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، وهذا فضل ثابت لمن صلى ركعتي الفجر الراتبة التي بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر. ركعة الفجر أي راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الفضل جاء في حق نافلة وعبادة من العبادات التطوعية، إلا أن الأجر المرتب على الفرض أعظم من ذلك وأجل وأكبر، وذلك أن أحب ما تقرب به إلى الله تعالى هو ما فرضه على عباده. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكل الفرائض هي أحب إلى الله من النوافل، ولذلك لا تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترضه عليك، وهذا يوجب أن ما يترتب على هذا العمل من الأجر أعظم مما يترتب على النافلة والتطوع من جنس ذلك العمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه هي المرتبة الثانية بعد التقرب بالفرائض والواجبات، يأتي التقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات والمسنونات والمتطوعات من الأعمال، وهذه في الأجر والمثوبة دون ما رتبه الله تعالى على الواجبات من الأجر والفضل والمثوبة. لذلك ينبغي أن يعتني المؤمن بإتقان الفرائض وفعلها على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه. فإن من الناس من تجد عنده عناية ورعاية للمستحبات والتطوعات، في حين أنك تجده مقصرا غافلا في الواجبات، فأكثر الواجبات لم يرد فيها فضائل منصوصة، في حين أن المستحبات والتقربات بالتطوعات جاء فيها من ذكر الفضائل ما يحفز النفوس ويشجعها على الإقبال على العمل الصالح. هذا في الغالب، وإلا فقد جاء النص على بعض أجور الأعمال الواجبة في الكتاب والسنة، لكن الغالب أن ما فرضه الله تعالى لا يأتي فيه من الأجر كما يأتي في ذكرا وبيانا كما يأتي في المستحبات والمتطوع به من الأعمال. لكن هذا لا يعني أن أجر التطوعات والمسنونات أعلى عند الله عز وجل من أجر الواجبات من جنس ذلك العمل. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يجتهد في إتقان الفرائض، فإن أحب إلى الله عز وجل، وما كان أحب إلى الله كان عطاؤه وأجره وثوابه وما يرتبه الله تعالى عليه من الحسنات أعظم. فإنما أحبه الله أوفر أجرا وأعظم منزلة وأقرب عند الله عز وجل، ولذلك كان أحب ما يتقرب به إليه ما فرضه على عباده. وأجر هذا في كل العبادات، فكل عبادة مفروضة هي أعظم عند الله أجرا وثوابا من التطوعات من جنس تلك العبادة. فصلاة راتبة الفجر على سبيل المثال على ما جاء فيها من عظيم الأجر والفضل، فهي تعدل الدنيا، هي خير من الدنيا وما فيها، إلا أن الفرض أعظم من ذلك أجرا. وهكذا في ما جاء من التطوعات في الصدقات وفي الصوم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم من في الصحيحين من حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. هذا إذا كان في الفرض فإن ما يناله من الأجر، هذا إذا كان في النفل فإن ما يناله من الأجر بالفرض في صيام الواجب من رمضان أو غيره من الفرائض التي تجب على الإنسان أعظم أجرا وأكبر فضلا من هذا العطاء الذي تضمنه هذا الحديث. لذلك ينبغي للمؤمن أن يشحذ همته وأن يستكثر من الطاعات والعبادات إتقانا وإحسانا في الفرائض أولا، ثم بعد ذلك باب التطوعات والمستحبات كثيرة. وليعلم المؤمن أن كل قربة يتقرب بها إلى الله فإنها تزيده عند الله رفعة وتدنيه منه جل وعلا منزلة، تنشرح بها نفسه ويطمئن بها قلبه ويسعد بها في دنياه وأخراه. فليجد المؤمن في إتقان الواجبات. وإنما نبهت على هذا أو على هذه القاعدة لما نشاهده من تقصير كثير وكبير من كثير من الناس في شأن الواجبات ونشاط في التطوعات. هذا خير، لكن هذا فقدان لمعرفة مراتب الأعمال، ومن مداخل الشيطان على الإنسان أن يشغلك بالأدنى عن الأعلى، وأن يشحذ همتك فيما هو دون عما هو أعلى، وأن يشغلك بالنافلة عن الواجب. فينبغي للمؤمن أن يجد وأن يجتهد في أداء هذا وذاك، وليسأل الله من فضله، فإنه إنما يتقرب إلى الله بشيء يسير لا يوجب الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، مع أنه كان على غاية الطاعة والعبادة والتقوى حتى حلف على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل حتى ترم قدماه، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلم يقم أحد بعبادة الله كما قام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان عبدا لله في كل أحواله وفي كل شؤونه وفي سره وإعلانه وفي باطنه وظاهره. ومع هذا يقول لما قالوا له: ولا أنت يا رسول الله اعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا يوجب أيها الإخوة أن ننظر إلى أعمالنا مهما عظمت بعين القصور والتقصير. ولذلك نحن بحاجة إلى استغفار رب الأرض والسماء عندما نتقرب، لأن حقه أعظم وما له على عباده أجل، وما قدر الله حق قدره. فمهما بلغ الإنسان من الطاعة والإحسان فحق الله أعظم. لكن بعض الناس يفهم هذا على أنه يترك العمل وما في داعي أنك تتقرب إلى الله بالأعمال، لأنه مهما عملت فلن تفي الله حقه. وهذا من مداخل الشيطان على الإنسان. بل الواجب على المؤمن أن يبذل وسعه وجهده في التقرب إلى الله عز وجل بكل ما يدنيه إليه جل في علاه. ولذلك فتح الله تعالى أبواب الطاعات وسهل سبلها، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وهكذا حتى الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. كل ذلك ليحث الناس على الإقبال عليه والتقرب واحتساب الأجر عنده سبحانه وبحمده في العمل الصالح. فإياك أن يتسرب إليك الشيطان فيقعدك عن العمل الصالح بقول أنه مهما عملت فحق الله أعظم. يعني إذا كان كذلك فجد ولا تتوانى، وابذل ما تستطيع في بذل وسعك في طاعة الله عز وجل. وإذا بلغت الطاقة والوسع فإنك قد فعلت ما تطيق، ونلت من فضل الله ما لا يرد لك على بال. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، اللهم اجعلنا منهم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكن من عباد الله الصالحين لتنال هذا الفضل وهذا العطاء وهذا الأجر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى من القول والعمل، وأن يجعله مقبولا ترتفع به الدرجات وتحط به الخطايا والسيئات. اللهم صل على محمد. نستمع إلى ما جاء من الحديث في آخر باب الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، وجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه.
تقدم الكلام على هذا الحديث والتعليق على مجمل ما جاء فيه، وقد ذكرنا أن الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن تشهد له أحاديث أخرى من حيث معناه، فمعناه دلت عليه النصوص الأخرى. وكنا قد وقفنا على قوله صلوات الله وسلامه عليه: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلته. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المؤذن بين الأذان والإقامة قدرا من الوقت يقضي فيه الإنسان ما لابد له منه من الحوائج. ولذلك قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلته. إذا كان مشتغلا بأكل، وفي بعض الروايات قال: والشارب من شربه، والمعتصر أي الذي يقضي حاجته إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. هذا بيان قدر ما يكون بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث كما ذكرت أنه ضعيف من حيث الإسناد، لكنه يشهد لما فيه من 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 توجيهات أحاديث أخرى. فالسنة دلت على أنه يكون بين الأذان والإقامة شيء من الوقت، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين يعني بين كل أذان وإقامة وقت يتسع لصلاة ركعتين، وهذا أقل ما يكون من الوقت بين الأذان والإقامة على وجه الاستحباب. فإذا أقام مباشرة بعد الأذان فإنه لا بأس بذلك، لأنه أدى الوقت، أتى بالصلاة في وقتها. لكن السنة أن يفصل، وظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في عرفة أنه بعدما خطب أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، فلم ينقل أنه جعل بين أذانه وإقامته فاصلا. فيجوز أن تكون الإقامة والية وعاقبة وتالية للأذان، لكن السنة أن يفصل بينهما بفاصل. أقل ما يكون من الفصل لتحقيق السنة هو قدر ركعتين. وما جاء في هذا الحديث من قوله: قدر ما يفرغ الآكل من أكلته والشارب من شربته ومن شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، يدل على أن ثمة فاصلا يتسع لقضاء الحوائج إذا كان الوقت مما يكون فيه أكل أو شرب على فيما جرت به العادة، كرمضان على سبيل المثال وما أشبه ذلك من الأحوال التي يكون الأكل فيها حاضرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. فدل ذلك على أنه أن من الأوقات ما قد يقترن به شيء من الأكل أو الحاجة إلى الشرب أو ما أشبه ذلك، فيترك مجال ووقت لقضاء مثل هذه الحاجات. وأصل الفاصل بين الأذان والإقامة ثابت بحديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه وقد ذكرته، وكذلك ما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إذا أذن المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين، حتى إن الغريب إذا دخل، حتى إن الرجل الغريب إذا دخل يتوهم أو يظن أن الصلاة قد قضيت، أي أنهم قد فرغوا من الصلاة لكثرة من يصليها. يقول رضي الله تعالى عنه: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني ما كان هناك وقت متسع إلا بهذا القدر الذي يصلي فيه الناس ركعتين بين الأذان والإقامة. وعلى كل حال فيما يتعلق بعمل الناس اليوم، المرجع في ذلك إلى ما ترتبه وتنظمه الجهات ذات الاختصاص في الإشراف على المساجد، فإنها جعلت توقيتات بين الأذان والإقامة يتحقق بها مصالح الناس ويندفع بها الإشقاق عليهم بطول الانتظار، فيلتزم بها المؤذن في إقامته ويلتزم بها الأئمة يلتزم بها المؤذن في الوقت الذي بين كل بين الذي يكون بين الأذان والإقامة، ويلتزم بها الأئمة. إلا أن يصطلح الناس في جماعة مسجد ما على أمر يتفقون عليه ويتراضون عليه، فعند ذلك شأنهم وما اصطلحوا عليه وما توافقوا عليه. هذا ما في هذا الحديث من مسألة، وقد تقدم بقية مسائله في تعليقنا في قراءة يوم أمس. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا.
وله أي للترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وأشار إلى أن الإمام الترمذي ضعفه، ثم قرر هذا بقوله: فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. وذلك أنه من رواية الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة، وفيه عدة علل أوجبت ضعف إسناده، لكن معناه مما تدل عليه عموم الأحاديث. ف فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه كره ذكر الله عز وجل على غير طهر، كما جاء في ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل جهة في المدينة، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على جدار فضرب بيديه متيمما ثم رد عليه السلام. وفي حديث المهاجر بن قنفذ وهو في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ترك السلام حتى تيمم قال للرجل إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، وهذا يدل على كراهية ذكر الله عز وجل على غير طهر، وهذا في الذكر على وجه الإطلاق. لكن فيما يتعلق بالإباحة لا بأس ويجوز أن يذكر الإنسان الله عز وجل على كل أحواله كان متطهرا أو غير متطهر، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لما نام عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال فيما قصه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فمسح وجهه صلى الله عليه وسلم، أي مسح النوم عن وجهه، ثم نظر إلى السماء فقرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات في آخر سورة آل عمران. ولم يكن قد توضأ صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى شن معلق، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فتوضأ وضوءا خفيفا. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيح في حديث من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا الذكر هو مبدأ ما يقوله إذا استيقظ، ثم قال فإذا توضأ وصلى ركعتين ودعا استجيب له في تتمة حديث عبادة. فدل ذلك على أن الذكر يكون حال الطهارة وغيرها، حال الطهارة وغيرها، إلا أن السنة أن يكون الذكر لا سيما الذكر المقصود كالأذان مثلا والأذكار التي تكون في الصباح والمساء وما أشبه ذلك يتأكد في حق الذاكر أن يكون على طهارة، لكن لو لم يكن على طهارة فإنه لا بأس بذلك لعموم حديث عائشة كان والأدلة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأذان لغير المتوضئ، فهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه كما ذكرت دلت عليه نصوص أخرى، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ أي إلا متطهر بالوضوء. ومن هذا أخذ جمهور العلماء سنية الوضوء لمن يريد الأذان، لكنهم قالوا أي الجمهور إنه لو أذن وهو على غير طهارة فإن أذانه صحيح، وقال بذلك جماعة من التابعين منهم إبراهيم النخعي وقتادة والحسن البصري وهو قول مالك والثوري وأحمد، وكره بعض أهل العلم الأذان من غير طهارة، وذلك قال به جماعة من أهل العلم كمجاهد وغيره، بل قال بعضهم إنه لو أذن المؤذن على غير وضوء وجب عليه أن يعيد الأذان، وهذا قول عطاء والأوزاعي رحمهم الله، إلا أن الراجح من هذين القولين هو أن الأذان من غير طهارة صحيح ولكن يستحب أن يؤذن على طهارة. واختلفوا في أذان الجنوب إذا كان الإنسان جنوبا هل يصح أن يؤذن أو لا، على نحو ما تقدم، والراجح من الأقوال أنه يصح أذان الجنوب لعدم الدليل على منعه، فإذا أذن الجنوب صح أذانه وأجزى، صح أذانه وأجزى، فلا يحتاجون إلى أن يعيدوا الأذان لكون المؤذن جنوبا. نعم.
وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا.
هذا الحديث ذكر له هذان الحديثان موضوعهما واحد وهو فيما يتصل بحكم أن يتولى الإقامة غير من تولى الأذان. قال رحمه الله وله أي للترمذي عن زياد بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم. وزياد هذا جاء حديثه عند الترمذي وعند أبي داود وكذلك في مسند الإمام أحمد كلهم رووه من طريق عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن يا أخا صدى. وكان قد تأخر بلال رضي الله تعالى عنه وقد جاءه هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وهو زياد بن الحارث جاء إليه مسلما في قصة طويلة قال فأذنت. فلما جاء بلال رضي الله تعالى عنه وأراد أن يقيم على ما اعتاد من حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ إنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء أي زياد بن الحارث الذي أذن. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن من أذن فهو يقيم فإن من أذن فهو يقيم. هذا الحديث هكذا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم والترمذي أيضا إلا أن إسناده متفق على ضعفه عند الأئمة النقاد فهو من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ممن ضعفه الأئمة ولذلك أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن هذا الحديث ضعيف. وإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يبنى عليه حكم إلا أن يأتي ما يدل على مضمونه من أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن القاعدة في الأحكام الشرعية بالاتفاق أنها لا تبنى إلا على ما صح من الأدلة. فكل حديث ضعيف لا يصلح اعتماده في إثبات حكم شرعي إذ إن الأحكام الشرعية مبناها على ما صح من أحاديث سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يثبت الحديث فإنه لا يبنى عليه حكم لكن قد يأتي ما يشهد للحديث أو معنى من أحاديث أخرى ففي هذه الحال يتقوى مضمون الحديث وإن كان إسناده ضعيفا بما جاء من أحاديث تدل على نفس معناه. وهذا يعرفه أهل العلم العارفون بأقواله صلوات الله وسلامه عليه العارفون بما جاء عنه وبه وعليه فيؤخذ قولهم في تقوية الحديث من حيث ما دل عليه ومن حيث معناه. ما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حاله أن من أذن فهو يقيم فما جاء في هذا الحديث من معنى هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في أذانه وفي إقامته للصلاة أن من تولى الأذان فهو يتولى الإقامة. لكن جاء عنه ما يشعر بأن الأذان يمكن أن يتولاه غير من تولى غير من الإقامة يتولاها غير من تولى الأذان. جاء عنه ما يدل على أنه يمكن أن يتولى الإقامة غير من يتولى الأذان. والكلام كله فيما يتعلق بالفضيلة والاستحباب. وأما في الإجزاء والصحة فلا خلاف بين العلماء أنه يصح أن يؤذن رجل وأن يقيم آخر لكن فيما يتعلق بالفضيلة هي محل البحث والنقاش الذي ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لأجلهما. فحديث عبد الله بن زيد وهو الحديث الثاني الذي ذكره وهو أجود إسنادا وأصح من حديث زياد بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه أبو داود وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن عبد الله بن محمد عن عمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان في المنام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال في الحديث عبد الله بن زيد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه قال ألقه على بلال، أي علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أنا رأيته يعني في المنام وأخبرتك به وأنا كنت أريده يعني أريد أن أتولى الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأقم أنت. فدل ذلك على أنه يجوز أن يتولى الإقامة غير من تولى الأذان، فإذا أذن شخص وأقام آخر فلا بأس بذلك لهذا الحديث، إلا أن هذا الحديث في إسناده مقال فقد ضعفه بعضهم لأجل ما فيه من رواية عمرو بن عبد الله حيث إنه اضطرب محمد بن عمرو حيث إنه اضطرب في روايته عن عبد الله بن محمد، فمرة قال عن عبد الله محمد ومرة قال عن محمد بن عبد الله، والمقصود أن هذا الحديث أقوى إسنادا وثبوتا من الحديث السابق وإن كان ضعيفا، لكن نعود ونقول إن الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم أن من تولى الأذان فهو يتولى الإقامة. وفي حديث ابن عمر وعائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ولكن أذان ابن أم مكتوم، قال بعض أهل العلم هذا الحديث يدل على أنه يتولى الإقامة من لم يتولى الأذان، حيث إن الذي كان يقيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله تعالى عنه كان هو الذي يتولى الإقامة وهو الذي يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور الوقت، فلذلك قالوا هذا يدل على أنه يجوز أن يتولى الأذان من لا أن يتولى الإقامة من لم يؤذن أن يتولى الإقامة من لم يؤذن، والأمر في هذا قريب، الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، لكن لو تأخر أو انشغل أو جرى عارض أو أن أحدا أمره المؤذن أمره الإمام بأن يقيم فأقام فلا بأس بذلك، لكن الأحق في الإقامة هو من أذن، فإن لم يكن مؤذن بمعنى لم يجدوه أو ذهب أو غاب أو ما إلى ذلك فإنه يقيم من تيسر أن يقيم. هذا ما يتصل بهذا الحديث من مسألة، وخلاصة ما في هذا الحديث أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، هذا ما أفاده هذا الحديث، وإن كان ضعيفا في إسناده لكن مجمل ما يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم في أذانه وإقامته يدل على هذا، وذلك فقط على وجه الأفضلية والاستحباب وليس على وجه الصحة والإجزاء. نعم، الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله.
هذا الحديث فيه بيان أن الأحق بوقت الإقامة الإمام، وأن الأحق في معرفة وقت الأذان المؤذن، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي سنة ثابتة وأمر مستقر بأحاديث أخرى غير هذا الحديث، فإن هذا الحديث في إسناده مقال كما أشار المصنف رحمه الله، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث مع إشارته إلى ضعفها، لأنها وإن كانت ضعيفة من حيث الإسناد إلا أن ما تضمنته من معاني دلت عليها نصوص أخرى، وهو أيضا يذكرها على وجه التنبيه لضعفها، وأنه لا لم يثبت فيها شيء صحيح بالنص في هذه الأمور، إنما معناها مستفاد من جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذانه. هذا الحديث رواه ابن عدي رحمه الله، وإشكاله في إسناده من حيث أنه من رواية شريك بن عبد الله القاضي، وهو مما اتفق الحفاظ على ضعف روايته. فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، يعني هو أحق بمعرفة وقته وزمانه ومباشرته، فلا يستأمر أحدا ولا يستأذن أحدا، بل إذا تبين له الوقت الذي دخل فيه وقت الصلاة فإنه يؤذن دون استئذان من أحد، لأنه أملك بالأذان. أما ما يتعلق بالإقامة، قال: والإمام أملك بالإقامة، يعني هو الذي يعين وقتها، وهذا فيما إذا لم يكن هناك عرف جار أو اصطلاح سار أو تنظيم نافذ. فإذا كان هناك عرف جار أو نظام وتنظيم نافذ كما هو الشأن في مساجد الناس اليوم، فإن الإمام ليس له أن يتأخر عن هذا الوقت، بل إذا تأخر فللجماعة أن يقيموا الصلاة دون إذنه ودون انتظاره ما لم يتفقوا على أن ينتظروه أو ما أشبه ذلك مما يكون اصطلاحا بينهم. لكن إذا جاء الوقت فإن الوقت المنظم هو الأملك، لأنه من جهة الجهة المنظمة لشؤون المساجد الراعية لمصالح الناس، فبالتالي هي أملك فيما يتصل بوقت الإقامة، ما لم يكن هناك اصطلاح أو توافق بين جماعة المسجد، فعند ذلك يمضون على ما اصطلحوا عليه وتوافقوا عليه. ثم في بعض روايات الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، إلا أن معناه ثابت من جهة أن بلال كان لا يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، بل يبادر إليه إذا جاء وقته. وأما الإقامة فإنه كان يمهل حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن إذا دحضت الشمس، يعني إذا مالت، ولم يكن يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يتوقف على أمر أحد، لأنه موكل بالأذان وأوقاته معلومة، فيجري في إقامة الأذان على نحو ما أمر به شرعا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن في الإقامة كان لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الراوي فيما رواه مسلم: وكان بلال لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى يراه خارجا. فدل ذلك على أن الإقامة من حق الإمام من حيث تعيين وقتها ومن حيث وقت حضورها. وكذلك يدل لذلك ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان يصليها أحياء، كان إذا رآهم عجلوا وإذا رآهم أبطأوا أخر، فكان ذلك راجعا إلى نظري صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب للإقامة من حيث اجتماع الناس وعدمه. والمقصود أن الإمام أحق بالإقامة والمؤذن أحق بالأذان، وهذا ما أفاده الحديث. لكن ينبغي أن يراعي كل منهما ما فيه من تنظيمات أو ترتيبات ترتبها الجهات ذات الاختصاص، فإنها الموكلة برعاية المصالح وإقامتها على ما تقوم به مصالح الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث هو من أواخر الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الأذان، وهو بيان ما يسن للمسلم بعد سماعه الأذان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، رواه النسائي وغيره من طريق أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وفي رواية ابن خزيمة زاد: فادعوا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدعاء لا يرد، ثم ندب إلى الدعاء في رواية ابن أبي في رواية ابن خزيمة فقال صلى الله عليه وسلم: فادعوا. وهذا الحديث إسناده جيد كما قال ابن القطان رحمه الله، وقد قال عنه الترمذي حديث حسن. وعلى كل حال الحديث قد تكلم في بعض رجاله بعض أهل العلم، إلا أن الحديث من حيث أسانيده وما جاء من شواهده حديث حسن يحتج به. وقد جاء الخبر بأن الأذان بأن الدعاء يقبل ولا يرد بين الأذان والإقامة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، سبقنا المؤذنون، يعني بالفضل المرتب على الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم سل تعطى، ثم سل تعطى. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك الفضل الذي سبق به المؤذن لم يحجب عنك فضلا يمكن أن تدرك به خيرا، وهو أن تجيب المؤذن فتقول مثل ما يقول، ثم تدعو، وأنت موعود بإجابة الدعاء بعد إجابتك المؤذن وقولك ما يسن مع الأذان. وقد جاء أيضا في ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان. وفي رواية قال: ثنتان قلما أن تردان. الدعاء عند النداء، يعني عند الأذان، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يعني في القتال إذا التحمت الصفوف واشتبكت السيوف والتحم القتال واشتد، فإنه من مواطن الإجابة ومن مواطن العطاء والنوال. هذه الأحاديث الثلاثة كلها دالة على أن الدعاء بين الأذان والإقامة من موجبات العطاء ومن موجبات الفضل. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، أي هو مظنة القبول. ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد قال: ثنتان قلما أن تردان، قلما أن تردان، أي قل أن يحجب الله تعالى دعاء قبول دعاء صاحبهما في هذا الوقت، وهو النداء وحين البأس كما جاء في الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد، يعني غالبا لا يرد. لكن ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بأن الدعاء لا يرد في زمان أو في مكان أو في حال أو في ذكر ودعاء، ينبغي أن يعلم أن ذلك إذا سلم من وجود الموانع. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، فيظن أنه إذا وافق الوقت الذي أخبر فيه بأنه لا يرد فيه الدعاء فإنه يقبل منه الدعاء ولو كان ثمة مانع، وهذا على خلاف ما دلت الأدلة. فالأدلة ينبغي أن تجمع، وأن يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد ما لم يكن هناك مانع، والموانع قد تكون موانع راجعة إلى حال الداعي، وقد تكون موانع راجعة إلى الدعاء نفسه، وقد تكون موانع غير ذلك. فمن أمثلة الموانع الراجعة إلى حال الداعي ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث شهير معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، هذا موجب من موجبات إجابة الدعاء السفر، أشعث أغبر، وهذا يدل على الافتقار والاضطرار، وهذا من موجبات إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، فإن الله حي كريم يستحي أن يمد العبد إليه يديه فيردهما خائبتين، صفرا خائبتين. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال هذا الرجل ثلاثة أمور كلها موجبة لإجابة الدعاء: السفر، الاضطرار، رفع اليدين، وكلها من موجبات إجابة الدعاء. ثم أيضا ذكر موجبا رابعا وهو دعاء الله بأسمائه: يا رب، يقول يا رب يا رب، لكن كل هذه لم تنفعه في إجابة الدعاء لوجود مانع. ما هو المانع؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، غذي يعني شبع من الحرام في كل شؤونه، في مأكله ومشربه وملبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. فإياك أن تسيء الظن بربك، مهما دعوت فلم تجب ففتش في نفسك، فقد يكون ثمة مانع، قد يكون هناك مانع يمنع إجابة الدعاء، إما في صفة الدعاء وكلماته بأن يكون فيه اعتداء، وإما أن يكون في حال الداعي، وإما أن يكون ثمة ما يمنع الدعاء لسوء ظن بالله أو لعدم يقين. فإن من الناس من يدعو وهو ساهل لاهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب ساهن، أي غافل لاهن، أي مشتغل بغير ما يقول، لم يظهر الفاقة والافتقار. ولهذا إياك أيها الموفق، احذر أن تسيء الظن بربك، فالله غني حميد، الله على كل شيء قدير. إذا لم تجب لدعاء دعوته فلا تسئ ظنك بالله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو جل وعلا الغني الحميد، وهو القائل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فسبحانه جل في علاه هو الغني الحميد. فلذلك ينبغي للمؤمن في مثل هذه الأحاديث التي فيها أنه لا يرد الدعاء في مكان، أو لا يرد الدعاء في زمان، أو لا يرد الدعاء بدعاء معين كدعاء الله عز وجل باسمه الأعظم، أو لا يرد الدعاء في حال كحال الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فاعلم أنه إذا دعوت في هذه الموجبات عند هذه الموجبات للإجابة ولم تجب، فإن الإشكال ليس في عطاء ربك ولا في إحسانه ولا في قدرته، بل ثمة ما يمنع. الذي يمنع قد يكون شيئا يعود إليك، وقد يكون شيئا اقتضته رحمة الله بك، فإن الله قد يمنعك ما تسأل، لأنك لو أعطيت لكان هلاكك فيما أعطاك. والله تعالى حكيم عليم. ولذلك ما من أحد يتوجه إلى الله عز وجل بسؤال وطلب إلا ويعود من الله بنوال وفضل وإحسان. جاء في ما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيبه إلى ما سأل، وهذه المرتبة التي يتمناها أكثر الداعي، وإما أن يصرف عنه من السوء يعني الشر نظير ما سأل، أي مثل ما سأل، فيدفع الله عنك من الشر، في شر مقدر عليك ما هو في بالك دفعه الله عنك مقابل هذا الدعاء، بسبب هذا الدعاء الذي دعوت أن يجلب الله لك خيرا أو يدفع عنك شرا، فدفع الله عنك شيء لم يكن منك على بال ولا حضر لك في ذهن، الثالث أن يدخرها لك في الآخرة. فلذلك ينبغي المؤمن أن يلح على الله تعالى في الدعاء وأن يتعرض لفضله. فمثل هذه المواضع التي لا يرد فيها الدعاء ينبغي للمسلم أن يجد في الدعاء وأن يتأمل في نفسه أن لا يكون فيها مانع من موانع إجابة الدعاء، وأن يحسن الظن بربه، فإنه ما نال العبد خيرا من الله بقدر ما ينال إذا أحسن الظن بالله. فإن الله عز وجل قال في الحديث الإلهي كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي. فمن أحسن الظن بالله نال حسنا وجزيل عطاء، ومن أساء الظن بربه فإنه نال ما قام في قلبه من ظنه بربه. لهذا ينبغي أن يعلم أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، مقيد بما إذا لم يوجد موجب لمنع إجابة الدعاء. فتحرى الدعاء في هذه الأوقات الفاضلة وسل الله من فضله. وقوله لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، سواء كان ذلك في مسجدك أو في غير مسجدك، فإن الأذان والإقامة المقصود به إقامة الصلاة التي تخصك، فكنت سواء كنت في المسجد أو كنت في البيت. وعليه النساء اللواتي لا يحضرن المسجد، بين الأذان وإقامتهن كله موطن إجابة الدعاء. المساجد التي تقيم مباشرة بعد الأذان، الوقت ينتهي بإقامة الصلاة بالنسبة لهؤلاء. وهذا يتنوع ويختلف من محل لمحل على حسب طول ما بين الأذان والإقامة. وهذا يدل على أن من السنن المتعلقة بالأذان الدعاء بعد الفراغ منه. وسيأتي في الحديث التالي أيضا سنة أخرى تكون بين يدي الأذان ليدرك الإنسان بذلك الخير والفضل في سنن الأذان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال فيه المصنف رحمه الله: أخرجه الأربعة، وهو في صحيح الإمام البخاري. فالحديث من حيث ثبوته حديث ثابت في الصحيح، وهو في أيضا السنن في الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو متضمن لما ينبغي ويسن للمؤمن أن يذكر الله تعالى به في عقب الأذان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال من قال حين يسمع النداء، حين ينادي المنادي، هكذا في رواية أحمد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا في لفظ البخاري وغيره، وقد تنوعت الألفاظ، إلا أن هذا أثبتها وأتمها، وهو ما رواه البخاري رحمه الله في صفة النداء، في صفة الذكر الذي يقوله الإنسان بعد الأذان. هذا الذكر نقف عند معانيه، ثم نتكلم عما يتعلق بالسنن المتصلة به. إذا أذن المؤذن فمن السنة إذا فرغ من أذانه أن يصلي المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ذلك صيغة محددة، بل كل صيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدرك بها ما أمر وما ندب إليه من الصلاة عليه بعد الأذان. فإذا قال: اللهم صل على محمد، أو صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، أو اللهم صل على نبيك محمد، كل ذلك يتحقق به المطلوب. لكن أكمل ما يكون من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما علمه أصحابه حيث قالوا له عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث كعب بن عجرة وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما يكون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك يقول هذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الذكر هو المشروع، قوله بعد الأذان، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة لا تنبغي لأحد، درجة لا تنبغي إلا لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يوم القيامة، وأرجو أن أكون أنا. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الوسيلة، ثم قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، من سأل الله له الوسيلة صلوات الله وسلامه عليه حلت له الشفاعة. هذه هي الصيغة التي تسأل بها الوسيلة، اللهم هذا دعاء، وهي بمعنى يا الله، كلمة اللهم تساوي في المعنى يا الله، فإذا قلت اللهم فكما لو قلت يا الله، فهو نداء ودعاء وسؤال الله عز وجل بإلهيته واسمه العظيم جل في علاه الذي ترجع إليه معاني كل أسمائه الحسنى سبحانه وبحمده. اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب، الرب هنا بمعنى الصاحب، فصاحب هذه الدعوة هو الله جل في علاه، فمعنى قولك اللهم رب هذه الدعوة التامة أي صاحب هذه الدعوة التامة وهو الأذان الذي يرفع ويسمع، فهذه الدعوة تامة كاملة وافية جمعت الخير، تممت تتمم للإنسان سعادة دنياه وسعادة أخرى، ولذلك وصفت بأنها تامة، لأنها تامة في ألفاظها، تامة في معانيها، تامة فيما تدعو إليه، تامة في فضلها وأجرها وثوابها، فإنه من قالها كما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، المجيب إذا أجاب المؤذن في كلماته ثم قال في آخرها لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، وأي فضل أعظم من هذا، وأي تمام أكمل من هذا التمام، أن يقول المؤمن هذه الكلمات وينال بها دخول الجنة، نسأل الله من فضله وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين. هذا من تمام هذه الدعوة وعظيم فضلها. قال اللهم رب هذه الدعوة التامة أي صاحبها الذي شرعها ودعا الخلق إلى التقرب إليه بذكره فيها والإجابة إلى هذا النداء، والصلاة القائمة يعني صاحب الصلاة التي تقوم، فالناس إنما يصلون لله عز وجل، والقائمة هنا أي التي يدعى إليها بهذا النداء وهي الصلوات المكتوبات، فالصلوات المكتوبات حقه جل في علاه، وإضافتها إليه دليل على شرفها بين العبادات وعظيم منزلتها، فإن إضافة الشيء إلى الله يعلو به الشيء ويشرف وترتفع منزلته. ثم قال بعد هذا التوسل بهذه المذكورات بين يدي الدعاء، قال آت محمدا الوسيلة والفضيلة. محمدا هو محمد بن عبد الله سيد الورى وإمام أهل التقى صلوات الله وسلامه عليه، الذي جمع الله له الفضائل وبعثه للثقلين الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، وهو محمد بن عبد الله. فقوله آت محمدا أي نبيك ورسولك الذي ختمت به الرسالات صلى الله عليه وسلم، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي المنزلة التي قال لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا، وهي المنزلة التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، شفاعته للناس يوم القيامة، فإن الناس يوم القيامة يبلغ بهم الكرب والشدة والبلاء والنصب ما يتوجهون به إلى رؤساء البشرية ومقدموه ومقدميهم، وهم آدم وأبو البشر وأولو العزم من الرسل، فيذهبون أولا إلى آدم أبي البشر فيذكر خطيئته ويعتذر ويقول اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فيعتذر إذا ذهبوا إلى نوح، ثم يذهبوا ويوجههم إلى إبراهيم خليل الرحمن فيعتذر ويذكر عذره، ثم يوجههم إلى موسى كليم الله، ثم موسى يعتذر ويوجههم إلى عيسى، عيسى عليه السلام إذا جاءوا إليه لا يذكر عذرا وإنما يعتذر عن إجابتهم ويوجههم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يذكر لذلك سببا بخلاف الأنبياء المتقدمين، فإن كل واحد منهم يذكر شيئا يمنعه من أن يتقدم بين يدي الله عز وجل بالشفاعة للناس في فصل القضاء، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إليه فيقول صلوات الله وسلامه عليه أنا لها، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم ويسجد بين يدي ربه جل في علاه ولا يشفع حتى يؤذن له، فيقال ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، عندها يشفع صلوات الله وسلامه عليه في للناس في مجيء الله عز وجل لفصل القضاء سبحانه وبحمده، أي للحكم بين الناس حتى يتخلص الناس من شدة وكرب الموقف. وهذه ميب سواليف يا أخوان، هذا خبر من لا ينطق عن الهوى، هذا خبر من جاء عنه الهدى فيما سيكون بين يدي الناس، وكلنا سنمر على هذه المراحل، فنسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على ما نستقبل، وأن يجعلنا ممن يقدم عليه آمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم آمنا من الفزع يا حي يا قيوم. هذا هو الوسيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، آتي محمد الوسيلة، ونحن نسألها له، نسأل الله له الوسيلة صلوات الله وسلامه عليه، مع أنها ثابتة له لكن ثبوتها لا يمنع أن تسأل له صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال والفضيلة، أي المنزلة الرفيعة العالية التي يظهر بها فضله صلوات الله وسلامه على سائر الخلق، ثم قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهو مقامه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الدعاء المشروع بعد الفراغ من الأذان، وهو الوسيلة، من قال هذا الدعاء حلت له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة، أي أباحها الله له. والمقصود بالشفاعة التي حلت له ليست الشفاعة التي تكون لسائر الخلق من الإنس والجن والمؤمن والكافر، فإن هذا هو الشفاعة التي يأتي فيها الله تعالى لفصل القضاء، لكنها الشفاعة الخاصة التي بها يدخل الجنة وبها ينجو من النار وبها تعلو المراتب في الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، ومنها شفاعته في أمته على وجه الخصوص أن ينجي الله عز وجل من استحق قومه، أن ينجي الله عز وجل قوما استحقوا النار ألا يدخلوها، وكذلك قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وكذلك شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وكذلك شفاعته في رفعة المنازل والمراتب والدرجات، وذلك فضل الله، وكل هذه الشفاعات ثابتة له صلوات الله وسلامه عليه، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شفاعته، واعلم أنك لن تنال شفاعته بسؤالها منه. بعض الناس يسأل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله اشفع لي، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك، إنما الذي بيده الشفاعة هو الله. قل إن الله عز وجل يقول قل الشفاعة، نعم قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فإذا كانت له جل في علاه فإنها لا تسأل من غيره، فلا يزور لأحد أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الشفاعة، بل لا ينال الشفاعة إلا من وحد الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد علمت أنه لن يسألني أحد عن هذا قبلك لما رأى من حرصي رضي الله تعالى عنه. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنصيبك من الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يقوم في قلبك من توحيد الله عز وجل. فإنه الذي بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، لا يسأل الخير إلا من قبله، ولا يرجى الفضل إلا من جهته سبحانه وبحمده. فتوجه إليه وأمل عطاء ربك، خذ بالأسباب التي تنيلك الفضل وستدركه بإذن الله. نجيب على الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل عمل أتقرب به إلى الله جل وعلا وأنا في المسجد الحرام؟
أفضل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل في المسجد الحرام وفي غيره على وجه العموم إتقان الواجبات كما دل عليه الحديث الذي ذكرنا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فاجتهد في إتقان الواجبات في الفرائض التي هي من حقوق الله وكذلك من حقوق الخلق. أما إذا كان سؤاله عما يتصل بأفضل التطوعات في المسجد الحرام، فأفضل التطوعات في المسجد الحرام الطواف، لما جاء في قوله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذكر أول ما ذكر من الأعمال التي أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت للمشتغلين بها قال للطائفين. فالطواف أجل القربات في البيت الحرام، ويدل له كذلك ما في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولهذا جماهير العلماء يقولون إن أفضل ما يتقرب به المؤمن لله عز وجل من التطوعات الطواف، وذلك أنه قدم الله تعالى ذكره في جملة العبادات التي تكون في البيت ومن أجلها شرع تطهيره، وأيضا أنه عبادة لا يمكن أن يتقرب بها أحد إلى الله عز وجل في غير هذا المكان، فإنه لا يطاف بشيء من الأشياء إلا بهذه الكعبة المشرفة، إذ إن الطواف بغير الكعبة من البدع المنكرة والمحدثات التي تورط بها بعض الضلال والمنحرفين عن الطريق القويم الخارجين عن هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان الطواف من أجل القربات. وأما الصلاة فإنها تليه في المنزلة والمرتبة لورود النص في المضاعفة، وهو في الفرائض على وجه اليقين. وأما النوافل فالنافلة من أهل العلم من يقول إنها داخلة في عموم المضاعفة، ومنهم من يقول إنها ليست داخلة في عموم المضاعفة. وفي كلا الحالين الصلاة في المسجد الحرام لها منزلة، سواء قيل الصلاة النافلة في المسجد الحرام لها منزلة سواء قيل بمضاعفتها أو قيل بمضاعفتها بالعدد الذي ورد 100,000 صلاة، أو قيل بمجمل المضاعفة دون تحديد عدد معين كما يقول بذلك جماعة من أهل العلم. وهذه المضاعفة لا تختص مسجد الكعبة على الصحيح من قول العلماء، بل هي شاملة لكل جهات الحرم، سواء كان ذلك في مسجد الكعبة في البناء الذي فيه الكعبة، أو كان ذلك في خارج بناء الكعبة كان يكون في نزله مكان إقامته في أي جهة من جهات الحرم. وبعد ذلك كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة، فضل الله واسع. ما الذي يقدم من الأعمال؟ هذا أمر يختلف عن أيها أفضل، فإن الفضيلة قد تكون راجعة إلى ثواب العمل، وقد تكون راجعة إلى أثر العمل على قلب الإنسان، وهنا يختلف فيه الناس اختلافا كبيرا. فمن الناس من يجد صلاح قلبه في الطواف، ومنهم من يجد صلاح قلبه في الصلاة، ومنهم من يجد صلاح قلبه في الذكر، ومنهم من يجد صلاح قلبه في حضور مجالس العلم، ومنهم من يجد صلاح قلبه في تلاوة القرآن. وفي هذه الحال يقال إن ما أصلح قلبك مقدم على غيره، ولو كان غيره قد ورد فيه النص على ثواب محدد، وهذه مسألة تخفى على بعض الناس ويظن أنه يعني المرجح الوحيد للعمل في التطوعات هو ما يتعلق بالمثوبة المرتبة عليه، في حين أن صلاح القلب يحصل به من الأجر والثواب والمنفعة في الدنيا والآخرة ما لا يوازيه أجر من الأجور، لأن العمل الذي يغيب فيه القلب عن الحضور وإن كان أجره أعظم إلا أن هذا الأجر لا يحصل على النحو الموعود إلا إذا وافقه حضور القلب. وبالتالي انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فالزمه، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فالزمه، فإنه أفضل من غيره. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يرزقنا البر والتقوى والهدى والصلاح في السر والعلن.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟
الاعتداء في الدعاء قد يكون في صفته بأن يرفع صوته رفعا كأنما ينادي بعيدا، أو يكون في كلماته بأن يعتدي في الدعاء بسؤال محرم. نكمل بعد الآن.